أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في الحلقة 11 من برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ، حيث نتابع الحديث عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رحمه الله. نستعرض في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله بشأن هذا الصحابي العظيم من كلمات مضيئة هي بمثابة أوسمة منحها إياه النبي الكريم صلى الله عليه وآله باستحقاق وجدارة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله في أبي ذر؟ قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر شبه عيسى بن مريم. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. إن أبا ذر ليباري عيسى بن مريم، رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي وأبو ذر والمقداد وسلمان. وعن أبي ذر رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كنت في حثالة وشبك بين أصابعه؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: اصبر اصبر اصبر، خالق الناس بأخلاقهم وخالفوهم في أعمالهم. وعن أبي ذر أيضا قال: بين أنا واقف مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي: يا أبا ذر، أنت رجل صالح وسيصيبك بلاء بعدي. قلت: في الله؟ قال صلى الله عليه وآله: في الله. قلت: مرحبا بأمر الله. وعنه أيضا رضوان الله عليه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يستأثرون بالفيء؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضرب بسيفي حتى ألحق بك. فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ اصبر حتى تلقاني. وعنه رضوان الله عليه في حديث آخر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المجلس جالس وحده، فاغتنمت خلوته فقال: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية. قلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان. فركعتها، ثم التفت إليه فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله جل ثناؤه؟ فقال: الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيله. فقلت: يا رسول الله، أمرتني بالصلاة، فما الصلاة؟ قال صلى الله عليه وآله: خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله، أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم أخلاقا. قلت: فأي المؤمنين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من يده ولسانه. قلت: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر الشرك. قلت: والكلام ما زال لأبي ذر رضوان الله عليه، فأي الليل أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: جوف الليل الغابر. قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل إلى فقير في سر. أي أن الصدقة الأفضل هي قدر ما يستطيع الإنسان أن يحمله مع قلة ماله. قلت: فما الصوم؟ قال صلى الله عليه وآله: فرض مجزئ وعند الله أضعاف ذلك. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قلت: فأي آية أنزلها الله عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. قلت: يا رسول الله، كم النبيون؟ قال صلى الله عليه وآله: 124,000 نبي. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: 313 جما غفيرا. قلت: من كان أول الأنبياء؟ قال: آدم. قلت: وكان من الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. ثم قال: يا أبا ذر، وأربعة من الأنبياء سريانيون: آدم وشيت وأخنوخ، وهو إدريس، وهو أول من خط بالقلم، ونوح. وأربعة من الأنبياء من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك محمد، وأول نبي من بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، بينهما 600 نبي. ثم قال أبو ذر رضوان الله عليه للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أوصني. فقال صلى الله عليه وآله: أوصيك بتقوى الله، فإنها رأس أمرك كله. قال أبو ذر: يا رسول الله، زدني. قال صلى الله عليه وآله: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله كثيرا، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال أبو ذر: يا رسول الله، زدني. قال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، لا يردوك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا لمجد عليهم فيما يأتي، فكفى بالرجل عيبا أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه ويجد عليهم فيما يأتي. وأخيرا قال أبو ذر رحمه الله تعالى، ثم ضرب بيده على صدري وقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. وهكذا كان أبو ذر مستمعي الأكارم تلميذ رسول الله بحق ورفيقه بصدق، ومن هنا كان العالم الفاضل والزاهد العابد والمجاهد الشجاع. وبذلك إخوة الإيمان نأتي على ختام حلقتنا هذه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ، Thank you.
عدد الأمسى في سقم يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا انسى. في الكربات والشدات أنت الغوث والمنجات. قلبي ما سواك دعا يا من تسمع الدعوات. يا رباه أنت الرحيم بالأحوال قلبي يا إلهي دعا اشفي ربي كل سقيم. كم من عبد أمسى مغلولا في الأقياد يدا في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عدا. مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد يا رب ما لسواك المغرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى. اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. البلوى أبقى دائما أقوى. بالإصرار والصبر بالإيمان والتقوى المظلوم خير نصيب. قلبي يا إلهي دعاك فك قيد كل أسير. يا رب أنت القدير المظلوم خير نصيب. قلبي يا إلهي دعاك فك قيد كل أسير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركات. الإسلام هو دين الرحمة، ونبيه الأكرم هو صلى الله عليه وآله المبعوث رحمة للعالمين، وأهل بيته هم أهل بيت الرحمة الإلهية وأبوابها عليهم السلام، وقد تجلت هذه الرحمة في جميع سلوكياتهم وأقوالهم ووصاياهم وحكمهم، ومنها الوصية الكاظمية البليغة التي ندعوكم للاستماع إليها ضمن برنامجكم هذا نور وبلاغة. أحبتنا الأفاضل، روي في كتاب قضاء حقوق المؤمنين مسندا عن مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: إن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا. أيها الكرام، هذا النص الكاظمي البليغ يعود العمل به بأوسع الرحمات الإلهية على العامل به وعلى الآخرين أيضا، وهذا من جميل بلاغته. والتفصيل لذلك نستمع له من أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم مستمعينا الأطائب، وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة ورحمة. إن لله تعالى تحت عرشه ظلا. الظل أيها الإخوة والأخوات، هذا التعبير تعبير بليغ ورد في الأحاديث الشريفة، أي يجعل الله تبارك وتعالى عبدا تحت ظله، أي تحت حمايته، تحت رعايته المباشرة. يعني الله تبارك وتعالى يدافع عنه، الله تبارك وتعالى يكون موصلا له بجميع النعم الخاصة والرحمات الخاصة، يعني يكون من المقربين عنده. هذا هو المعنى الذي يستفاد من تعبير إن لله تعالى تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا. إذن مولانا الإمام الكاظم سلام الله عليه يبين أن هنالك ظل، هذا الظل أورده للتفخيم، يعني لبيان أنه ظل عظيم لا يمكن أن تدركه العقول الأفهام العادية، هو أمر مهم. التنكير يكون أحيانا كما ورد في بلاغات اللغة العربية، التنكير بمعنى التفخيم، يعني إشارة إلى سمو هذا المقام. لذلك استخدم الإمام هذا من بلاغة الحديث: إن لله تعالى تحت عرشه ظلا، على نحو النكرة، إشارة إلى سمو هذا المقام بحيث لا تدركه الأفهام. من يحظى بهذا المقام السامي؟ من يحظى بهذا المقام السامي؟ يجيب الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بأنه الذي يقوم بثلاث أمور، أو أحد هذه الأمور الثلاثة. هنا الأمر ليس بواو العطف بل بأو. إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، قدم خدمة لأحد إخوته، إما أخ لك في الدين أو أخ لك في الخلق. نعم المؤمنون لهم أولوية، ولكن هذا التعبير أخيه يشمل أيضا من هو أخ في الخلق أيضا، كما رد في تعبير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أو نفس عنه كربة، أزال كربة معينة، ألما معينا، سواء كان نتيجة لأزمة مادية أو لأزمة معنوية. الأزمة المعنوية أيضا يشار إليها في الفقرة الثالثة، أو أدخل على قلبه سرورا، رآه مغموما فقام بعمل معين، حكى له حتى طريفة معينة، يمكن أن تكون عملية نقل الطرائف عبادة أحيانا إذا كانت بهذه النية، نية إدخال السرور على قلوب المؤمنين. أتذكر أن أحد أهل المعرفة نقل بأنه كان هنالك شخص صالح راغب في رؤية الإمام المهدي سلام الله عليه، توسل لذلك بأعمال عدة ولكنه لم يصل إلى نتيجة، فاختار ألهمه الله تبارك وتعالى، يعني خطر في قلبه أن يتوسل لذلك بأن في كل يوم يدخل السرور على خمسة أشخاص. قد يكون إدخال السرور يرى طفلا يعطيه حلوى معينة أو شوكولاتة شكليتة معينة، يدخل السرور بأي وسيلة على خمسة أشخاص. بدأ ذلك ونوى أن يستمر عليه 40 يوما، في اليوم الثالث وفقه الله تبارك وتعالى ورزقه رؤية الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة لمولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، ونعمد الآن مستمعينا الأفاضل إلى استخلاص الثمرة المحورية التي نستفيدها من النص النوراني المتقدم بالنقاط التالية. أولا، إن الذي يفوز بأعلى مراتب القرب من الله عز وجل ويحظى بكامل رعايته عز وجل له وجميل ألطافه عز وجل عليه، والذي يتخلق بأعظم أخلاقه عز وجل، وهو خلق العطاء والإحسان للآخرين. ثانيا، إن أهم مصادق الإحسان للآخرين تكمن في العطاء المادي والمعنوي لهم، وكذلك في السعي لكشف الهموم والغموم عنهم وقضاء حوائجهم، وثالثا في إدخال السرور عليهم. ختاما، تقبلوا منا مستمعين الأطائب أطيب الشكر على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الختام ندعوكم للاستماع إلى هذا الحديث المبارك، ولكم دوما أصدق الدعوات، ودمتم في أمان الله. أحبتنا الأفاضل، روي في كتاب قضاء حقوق المؤمنين مسندا عن مولانا الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه قال: إن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة مساء حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 دقيقة مساء حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 3:20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحية لكم مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا لهذا اليوم مع أنشودة تحت عنوان أذكر هجوم هادم اللذات. نستمع إلى هذه الأنشودة.
أذكر هجوم هادم اللذات وفجأة الزوال والفوات. أذكر هجوم هادم اللذات وفجأة الزوال والفوات.
أمانة لهذا القلب أن يخشع. الصدر يشتعل عن الدنيا سنرتحل يرابط سيرنا العمل عن الدنيا سنرتحل يرابط سيرنا العمل فإما روضة تدمو وإما القبر يشتعل هل هي أزاج حتى للمعاد أم كنت في رقاد وغفلة العصاد هل هي أزاج حتى للمعاد أم كنت في رقاد وغفلة العصاد
تأهب للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد التألم ولا الموت هذا هو شعار البشر الموت داء لا دواء له إلا التقى والعمل الصالح ما البنون والأهلون إلا ودائع ولا بد أن ترد الودائع أحبتي الأفاضل نستمع إلى أنشودة عن رحلة ووفاة الأم الحنونة عنوان هذه الأنشودة رحلت يا أمه نستمع إلى هذه الأنشودة
وليس تفارق الأجفان حياتي بعدك أمي عراها النوح والأحزان، لأجلك دمعتي تهمي وليس تفارق الأجفان. بفقدك يا أرق الناس فقدت العطف والإحسان. إلى ما الهجر يا أمي فقد زاد الشجا همي، يكاد الشوق يقتلني وبعدك للحشا يدني. فليت الموت غيبا ولم يبعدك يا أمي.
إلى ما الهجر يا أمي فقد زاد الشجا همي، يكاد الشوق يقتلني وبعدك للحشا يدني. فليت الموت غيبني ولم يبعدك يا أمي،
ولم يبعدك يا أمي.
أجل مستمعينا الكرام، الأم هي روح العطاء، فلا تكل ولا تمل من كثرة الشقاء والعناء، وكل ذلك في سبيل بيتها وأطفالها وعائلتها. الكلمات تعجز والحروف تعجز عن وصفها وتقديرها. أعظم حب في العالم أحبتي هو حب الأم لأطفالها، فهي تمنحهم كل ما تملك من أجل سعادتهم وإرضائهم. مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة تحت عنوان إخواننا أحبابنا في الأخوة في الإسلام. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا.
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا.
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا.
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا.
تمت بذا وحدتنا العظمى بكل أرضنا، نبينا قال لنا التقوى هنا التقوى هنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155، وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق وأبين مما ترى العيون. لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء، ويبسطها الظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها، وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها، وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها، وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها، فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته. فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها، ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها، أطبقت الأجفان على مآقيها، وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها. فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا، والنهار سكنا وقرارا، وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران، كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب، إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما لها جناحان لما يرقا فينشقا ولم يغلظا فيثقلا تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات. ها نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنكمل فيها بإذنه تعالى تفسير ما تبقى من آيات سورة الرحمن المباركة. مستمعين الكرام، أدعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 62 حتى 67 من سورة الرحمن المباركة.
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
كلمة دون مستمعين الكرام تستعمل أحيانا بمعنى غير وأحيانا بمعنى تحت، ومن هنا فقد تردد معناها في الآية 62 بين المعنيين. الأول هو وجود جنتين غير الجنتين المشار إليهما، والثاني أن لأولياء الله جنتين خصهم الله بهما، ولسائر عباده جنتان أدنى مقاما منهما. أما مدهامتان فمن الدهم، والإدهمام هو الإسوداد، والأدهم هو الأسود. والمراد من الآية هنا وصف الجنة بكثرة الشجر واشتداد الخضرة حتى تكاد تميل إلى السواد، ونضاخ من النضخ وهو الفوران. وورد في الرواية عن أبي الحسن الأول عليه السلام: ثلاثة يجلين البصر، النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء الجاري، والنظر إلى الوجه الحسن. وقد أشار الله عز وجل في هذه الآيات والتي تليها إلى هذه النعم. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات المباركة أولا: شجر الجنة دائم الخضرة وشديدها. ثانيا: أكبر اللذات وأقربها إلى النفس هي التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة. ثالثا: الماء بحد ذاته نعمة، وفورانه نعمة أخرى تضاف إلى أصله. ورابعا: فوران الماء من العيون وجريان الأنهار ووجود شلالات تسكب الماء وتنوع الأنهار في الجنة من العسل والخمر واللبن والماء، فتلك نعم تستحق من الإنسان الشكر وعدم التكذيب. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 68 حتى 78، وهي آخر آيات سورة الرحمن المباركة.
فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
رفرف هو ضرب من الثياب مشبه بالرياض الخضراء، وعبقري من عبقر، قيل هو موضع للجن ينسب إليه كل نادر من إنسان وحيوان وثوب. وعبقري حسان هو ضرب من الفرش، فيما قيل جعله الله تعالى مثلا لفرش الجنة. أما الرمان والتمر من الفواكه التي يبدو أن لها قيمة خاصة، ولذلك نجد أنها تذكر في القرآن إلى جانب كلمة فاكهة العامة. ويبدو مستمعينا الكرام أن عبارة حور مقصورات غير خيرات حسان، فالجملة الأولى ليست وصفا لحورية الجنة، وربما كان المراد من خيرات حسان نساء الدنيا ومن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، حوريات الجنة. وقد ورد في بعض الروايات في وصف النساء المؤمنات في الدنيا أنهن في الجنة أجمل من الحور العين. وحول الحدائق والبساتين المشار إليها في هذه الآيات فوارق نشير إليها فيما يلي: أولا، الأقمشة في الطائفة الأولى من هذه الحدائق من حرير، سواء في ذلك الظاهر منها ولا